إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في مجلس من مجالس العلم والخير والبركة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هيئ لنا بمنه وفضله أئمة يقومون بالدين خير قيام في كل زمان، علماء من علماء السنة أرادوا بث العلم الذي تلقوه عمن سلفه، أرادوا بيان العقيدة فبينوها للناس خير بيان، ومن ذلك البيان أن قيدوها في كتب نفع الله عز وجل بها. هذه الكتب اختلفت واتفقت، اتفقت في مصادرها ولله الحمد، فالمعين واحد الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولكن اختلفت بين قصير منها مختصر وبين مطول منها بأسانيد إلى أصحابها، إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأثار السلف الصالح. هذه الكتب أيها الأحبة أيضا قد تختلف من جهة أخرى، كل إمام ربما ناقش أبرز قضية واجهته في هذا الزمان، إما في توحيد العبادة أو من خالفه في باب القدر أو من سبق ذلك بمن خالف في وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين عموما. ونحن اليوم لله الحمد في هذا المجلس نستعرض مع شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا الشيخ زيد المدخلي، رحم الله شيخنا الشيخ زيد وحفظ الله الشيخ محمد ومتعه بالصحة والعافية، نستعرض رسالة عظيمة هي إحدى نتاج دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. كتب الإمام كما تعلمون تعتمد على الأدلة، وباختصار رحمة الله عليه يختصر ويقيد بالكتاب والسنة، يقيد القارئ بالكتاب والسنة. ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي وجهها لأهل القصيب يبين فيها عقيدته، هي حديث شيخنا الشيخ محمد وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يفتح على شيخنا وأن يجري الحق على لسانه وأن يمن علينا وعليكم بالفهم والعلم والمعرفة. أدعو نفسي وإياكم لتقييد العلم، كما أقول تقييد العلم، قيد العلم بالكتابة، وأسأل الله بمنه وفضله أن يعظم الثواب للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى على هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية المسماة باسم والدي رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم أمواتنا جميعا وأموات المسلمين. وهذه الدروس كما سمعتم دروس لأئمة، في كتب لأئمة من أئمة العلم والهدى، خدموا الإسلام والمسلمين، ومنهم هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار. فنحمد الله عز وجل، ثم نشكر ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله وسددهم على أن هيئوا للناس طلب العلم والاستفادة من أوقاتهم، وخاصة في أيام الإجازات، ونحن نعيش هذه الأيام إجازة قصيرة ولكنها تستغل في العلم النافع وطلبه والجلوس في حلقات العلم مثل هذه الحلقة العلمية في هذا الجامع، جامع الملك عبد الله رحمه الله رحمة الأبرار. فنشكر إخواننا القائمين على هذه الدورة من المشايخ وطلبة العلم في هذه المدينة وفي غيرها، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شبيلي وفقه الله ووفقهم جميعا. كما نشكر إمام هذا الجامع الشيخ عبد الباقي نهاري حفظه الله ووفقه على استقباله لطلبة العلم وتهيئته لهم المجال. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وأشكركم أيها الإخوة على الحضور، وخاصة من أتى نتيجة رحلة من مكانه الذي يقيم فيه، فهنيئا له ولكم جميعا. فإن الرحلة في طلب العلم كانت منهج السلف الصالح كما تعلمون، يرحلون من قطر إلى قطر من أجل أن يطلبوا العلم، من أجل أن يجلسوا مع إخوانهم طلبة العلم فيتعلموا مسألة من المسائل أو درسا من الدروس. كيف وفي هذه الدورة دروس والحمد لله متعددة من أنواع العلوم النافعة، أسأل الله أن ينفع بها وأن ينفعنا بها جميعا. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. درسنا هو في هذه الرسالة التي هي أمامكم من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوية، فهو جاهد جهادا عظيما في نصرة دعوة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. دعا إلى الله طيلة حياته، طلب العلم وارتحل في طلب العلم وكابد وجاهد، ولم يقم للدعوة إلى الله إلا بعد أن صار ذا علم متمكن من العلوم، بعد أن رحل إلى عدة أقطار كما تعلمون، ثم بدأ دعوته إلى الله عز وجل على علم وعلى هدى وعلى بصيرة وبحكمة، فأعانه الله وبارك الله في دعوته. وانظر من فوائد ونتائج دعوته رحمه الله أن هذه الكتب تدرس ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في أقطار العالم والحمد لله لاقت قبولا من أهل العلم والبصيرة، أهل العقول النيرة، فتحت آفاقا للناس وعرفوا مزية العلم النافع والدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهذه هي الدعوة المبروكة، هذه هي الدعوة التي تنفع في كل زمان وفي كل مكان. هذه الرسالة التي كتبها الشيخ رحمه الله إلى أهل بلدة القصيم في زمانه، حينما سأله علماؤها عن عقيدته رحمه الله، لما كثر أهل الجدل وأهل اللغط وأهل الحقد والحسد ضد دعوة الشيخ، لأنه أتى بما كان عليه الكثير في ذلك الوقت من الضلال والشرك والبدع والخرافات، فقام يبين رحمه الله زيف تلك البدع وخطرها وضلالها، وبين لهم السنة التي يجب أن يسار عليها. ثار أقوام ضد دعوة الشيخ واتهموه بالتكفير، واتهموه بقتل الناس، واتهموه بالخروج وغير ذلك من الأمور التي هو منها براء رحمه الله، فكتب هذه العقيدة. والعلماء من قديم ومن حديث يكتبون عقائدهم لا للتزكية، لا يزكون أنفسهم، فهم يعرفون أن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، ولكن إذا جد الأمر وصار أمرا ضروريا كتبوا تلك العقيدة التي يعتقدونها على منهج أهل السنة والجماعة وينشرونها في الناس، حتى يتبين أولا منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يسار عليه في هذه الحياة، ومنهج واحد فقط هو عقيدة واحدة ليست عقائد متفرقة. عقيدة منهج السلف الصالح عقيدة واحدة مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح بفهم السلف الصالح. أو يريد أن يضد على من يعاديه ويتهمه بأنه انحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيبين للناس العقيدة الحقة، وبالتالي يبين أن تلك العقائد المنحرفة لا يعتقدها بل يرد عليها ويحذر منها، كما هو حال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل. وغير من العلماء سبقه وبعده من العلماء كثير من أهل العلم وأئمة العلم كتبوا عقائدهم وبينوها للناس ونشروها من فضل الله عز وجل ليبينوا فضل الله تعالى عليهم وليردوا على من يتهمه. نعم نبدأ نقرأ، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، بسم الله الرحمن الرحيم: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم، ما سبق هو الفائدة الأولى في بيان سبب تأليف الإمام هذه الرسالة. الفائدة الثانية هي بيان أن للإنسان أن يبين عقيدته للناس من أجل البيان للناس لعقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها والدعوة إليها. إيش قلنا في هذه الفائدة؟ بيان أنه للإنسان، نعم، هذه طبعا تابعة للأول. الفائدة الثانية بيان أنه يجوز للإنسان أن يشهد على عقيدته، يشهد ربه تبارك وتعالى وهو خير الشاهدين، ويشهد ملائكة الله تبارك وتعالى لأنهم مخلوقون ويجب الإيمان بهم، وأن منهم من يكون مع العبد يكتب أعماله وموكل بحفظه، ومنهم من يحضر مجالس العلم والذكر. فجاز للإنسان أن يقول: أشهد الله ومن حضر من الملائكة، ومن حضر من الملائكة. وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، وهكذا يشهد من حوله حتى يشهدوا على كلامه الحق. ثالثا، معنى العقيدة هي ما يعتقده الإنسان من الاعتقاد الجازم بقلبه المفصح عنه بلسانه والعامل بجوارحه. والمراد بالعقيدة هنا، عقيدة الشيخ، هي العقيدة الإسلامية المبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسسها وأصولها الأركان الستة التي هي أركان الإيمان التي بيّنها المؤلف بعد ذلك رحمه الله. نجعل الفوائد أنتم ترقمون ونحن نكتب يعني فائدة. وفائدة أخرى وهي أن الفرقة الناجية التي ذكرها المؤلف رحمه الله أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهي الفرقة الناجية، الناجية من عذاب الله تعالى ومن سخطه، والناجية من الفتن، والسالمة من ذلك، والفائزة برضا الله تعالى وبجنته وبالسلامة من الفتن، وهي الناجية، وهي الطائفة المنصورة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، أي أن الله عز وجل ناصرها في كل زمان وفي كل مكان، فالعاقبة لها. ومن الفوائد الإشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أن الفرقة الناجية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والمراد بالسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علما واعتقادا وقولا وعملا. والجماعة هي الاجتماع على الحق، هي الاجتماع على الحق، وفي ذلك حث على الاجتماع وعدم التفرق، وهم يجتمعون على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ثم ذكر رحمه الله أصول عقيدة الفرقة الناجية، وهي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه الأركان أدلتها من القرآن ومن السنة، تراجع ويبحث عنها طالب العلم، ولا بد من معرفتها، لا بد من الإيمان بها، لا بد من الإيمان بها، ولا يكون ذلك إلا على وجه الكمال إلا بالتعلم والتفقه، فيرجع الإنسان إلى ما معنى الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالملائكة، ومعنى الإيمان بالكتب، وهكذا، فترجعون إليها. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله. شرع المؤلف رحمه الله في بيان توحيد الأسماء والصفات، والناظر في كلامه رحمه الله يجد أنه موافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خاصة في كتاب العقيدة الواسطية، فهو على منهج واضح ولله الحمد، منهج أهل السنة والجماعة، وأئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. شرع يفصل في هذا النوع من أنواع التوحيد، نوع مهم وعظيم ينبغي العناية به ومعرفته، ولا بد من تعلمه، لأنه نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وأنواع التوحيد الثلاثة يجب الإيمان بها جميعا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا بد من تعلمها فيعلمها الإنسان حتى يحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ويعلم ما يضادها، يعلم أيضا ما يضاد هذه الأنواع من أنواع التوحيد، ما يضاد توحيد الربوبية، وما يضاد توحيد الألوهية، وما يضاد توحيد الأسماء والصفات. هو تجد في كتبه رحمه الله الأخرى يتحدث عن توحيد الربوبية، ويتحدث عن توحيد الألوهية أكثر وأكثر، لكثرة من عارض في توحيد الألوهية، كثرة الشرك الموجود في زمانه رحمه الله. وهنا أيضا فصل وبين في هذا النوع من التوحيد، من توحيد الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وسمى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من هذا الكلام الذي سمعناه، كلام الإمام رحمه الله، نستخرج فوائد. أولا، يجعل كل مقطع له فوائد كن أيسر، بيان وجوب الإيمان بالأسماء والصفات. والإيمان بالأسماء والصفات له قاعدتان: قاعدة الإثبات وقاعدة النفي. فمعنى الإثبات أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ومعنى النفي أن تنفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد في القرآن كثيرا من الإثباتات، وهي أكثر شيء: وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وغيرها كثير. وهكذا نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إثباتات أثبتها لربه تبارك وتعالى من أسماء الله تعالى ومن صفاته. في النفي نجد أيضا نفيا في القرآن الكريم: هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا إثبات: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: وما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وغير ذلك كثير من النفي، ينفي عن الله عن نفسه سبحانه وتعالى، وينفي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقائص والعيوب، مع إثبات كمال ضد ذلك. فعينما ننفي عن الله عز وجل وصفا نثبت له كمال ضد ذلك. فإذا نفينا عن الله الظلم: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، نثبت له كمال العدل. إذا نفينا عن الله الموت نثبت له كمال الحياة. إذا نفينا عنه العجز نثبت له كمال ماذا؟ القدرة. وهكذا. ثانيا من الفوائد في هذا المقطع: التحذير من التحريف والتعطيل والإلحاد والتكييف والتمثيل، خمسة أشياء: التحذير من التحريف والتعطيل والإلحاد والتكييف والتمثيل. فالتحريف هو تغيير الألفاظ أو تغيير المعنى، لأن عندنا التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فمثلا استوى الرحمن على العرش، استوى، استواء يليق بجلاله وكماله. أتت المحرفة المعطلة من الجهمية ومن تابعهم فغيروا هذا اللفظ، غيروا اللفظ الشكل، فقالوا استوى استولى فغيروه، وهذا تحريف لفظي وهو باطل. هكذا من أتى في قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وجه ربك، حرفوا بالنسبة للمعنى، قالوا الوجه هنا المقصود به الذات، ذات الله، يريدون نفي ماذا؟ إثبات الوجه لله تعالى. اليد، يد الله عز وجل، قالوا معناها القدرة أو النعمة، غيروا وحرفوا، لكن يسمى تحريف ماذا؟ معنى، تحريف معنوي، كل باطل، كلا التحريفين باطل، وأهل السنة لا يحرفون. تأتي إلى التعطيل، التعطيل هو جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها، إما كلي وإما جزئي. تعطيل ينقسم إلى ماذا؟ أيضا قسمين: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية حيث نفوا الأسماء والصفات لله عز وجل، شبهوه بالجماد والعدم، تعالى الله عن ذلك. وتحريف جزئي أو تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، كتعطيل الأشاعرة الذين أثبتوا سبعا من الصفات لله وأولوا البقية بتأويلات باطلة. تأتي إلى الإلحاد، الإلحاد هو الميل والعدول بأسماء الله تعالى وصفاته من المعنى الحق إلى معنى باطل، إلحاد. تأتي إلى التمثيل، وهو ذكر مثيل الله تعالى أو لصفة من صفاته من مخلوقات، يمثلون الله بمن؟ بالمخلوق، وهذا باطل، أهل السنة لا يمثلون. الممثلة من التمثيل، طبعا الممثلة من التمثيل، هم الذين لم يفرقوا بين صفات الله وبين صفات خلقه، زعموا أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. التكييف هو حكاية كيفية ذات الله تعالى أو كيفية صفاته، تقول ذات الله على كيفية كذا وكذا، تشرحها للناس، فأمر لا يجوز، باطل. أو تكيف وجه الله أنه على شكل من الأشكال، أو نزول الله تكيفه بكيفية معينة، أو سمع الله، أو ضحك الله، أو ما شكل ذلك من الصفات تحكي كيفية هذه الصفة، وهذا باطل. لا يجوز للإنسان أن يكيف الله تعالى، لا ذاته ولا صفة من صفاته، مع العلم أن لله تعالى كيفية، لذاته كيفية معلومة له سبحانه وتعالى، ولصفاته كيفية معلومة له سبحانه وتعالى، لا يحيط بها الخلق، لم يعلم الله بها أحدا من الخلق، استأثر الله بعلمها، ولله عز وجل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولا تقف ما ليس لك به علم. فقف عند هذا الحد، تؤمن بالله بذاته بأسمائه بصفاته بأفعاله، لكن لا تكيف ربك على شكل معين، لا كالسماء، لا كالأرض، لا كملك من الملائكة، لا كإنسان من الناس، أو غير ذلك من المخلوقات، فإنه لا يحاط به وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرق بين التمثيل والتكييف هو أن التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين، التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين، هذا باطل. والتكييف هو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، على كيفية كذا وكذا. لا يجوز قول ذلك، انتبهوا، ولا يجوز اعتقاد ذلك. لا تكيف الله بقلبك، ولا تكيف الله بلسانك، ولا تكيف الله بحركاتك وجوارحك، واضح؟ فينبغي الوقوف عند هذا مع العلم كما سبق أن لله تعالى ولصفاته كيفيات تليق بجلاله وكماله. ثالثا من الفوائد في هذا المقطع نفي السميع لله والكفء والند. نفي السميع لله تعالى والكفء له والند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. نفى عن نفسه سبحانه وتعالى. فنحن ننفي عن الله تبارك وتعالى السميع، أن يكون له سميا مماثلا أو ندا أو كفأ. فالله عز وجل لا سميا له ولا ند له ولا كفأ له ولا نظير له، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته. رابعا التحذير من استعمال شيء من الأقيسة، التحذير من استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته. في هذه المسألة، هذه الفائدة، التحذير من استعمال شيء من الأقيسة، لأن المؤلف إيش يقول؟ ولا يقاس بخلقه. التحذير من استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته، فيمتنع القياس بين الله تعالى وبين الخلق. فلا تقيس الله بالخلق ولا تقيس الخالق بالمخلوق للتباين بين الله تعالى وبين خلقه، للتباين بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. فلا يقاس الله عز وجل بخلقه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. إن كانت الأسماء تشترك والصفات تشترك في اللفظ، هذا مثلا فلان سميع وهذا يتكلم وهذا يظهر، والله عز وجل سميع ويتكلم ويضحك وغير ذلك من الصفات. اشترك في اللفظ فقط لا يقتضي الاشتراك في المعنى. فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه. إذن نقول فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك بينه وبين الله في اللفظ، بين الله وبين الخلق في اللفظ وجملة المعنى، المعنى العام السمع والبصر والكلام والمشي، لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية، لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. والواجب علينا في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، أن نعلم أن الله تعالى هو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأما المخلوق فلا يعلم عن الله تعالى إلا ما علمه الله جل وعلا. فنثبت له تعالى أسماءه وصفاته كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لها حقيقة ولها كيفية تليق بجلاله وكماله وعظمته استأثر بعلمها سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أحسن من الله قيلا ولا أحد أحسن من الله حديثا، هكذا أخبرنا الله عز وجل. إذا نصدق بقيل الله وقوله ونصدق بحديثه سبحانه وتعالى، الذي ذكره في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا؟ الجواب ماذا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا. ومن أحسن من الله حديثا؟ والجواب: لا أحد أحسن من الله حديثا. كما علينا أن نحذر أن نقول على الله بلا علم، أن نحذر أن نقول على الله بلا علم كالمعطلة والمشبهة، افتروا على الله وقالوا على الله بلا علم، قالوا على الله بلا علم. علينا أن نتبرأ من أقوالهم، من أقوال المعطلة والمشبهة، ونبين بطلانها، ونبين معتقداتهم الخبيثة حتى نحذرها بأنفسنا ونحذر منها، لأن تلك المعتقدات للجهمية والمعطلة والممثلة وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة كلها تفضي إلى عدم الإيمان الحق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا الذي يجب أن يحذره المسلم وتحذره المسلمة في هذه الحياة. وعلينا بالرجوع، هذا كله نفهمه من كلام المؤلف رحمه الله، وعلينا بالرجوع إلى هدي المرسلين وسنة المرسلين، لأن الله تعالى قال في كتابه: وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة عقيدتهم ومنهجهم وأقوالهم وأفعالهم عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا المعتقد الصحيح والمنهج السليم والقول الحكيم، علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأعظم الأشياء في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى والإيمان به. والحمد لله على وضوح المنهج، وضوح الحق وبيانه، هذه والله من أفضل النعم ومن أعظم النعم على العبد أن يتبين لك الحق، وخاصة في هذا المسائل المهمة، مسألة الأسماء والصفات. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله. يسأل الإنسان ربه زيادة في العلم، وقل رب زدني علما، ويسأل الله الثبات على ذلك، ويسأل الله العافية وأن يجنبه مضلات الفتن. ووالله أعظم الفتن أن تفتن في عقيدتك، أن تفتن أعظم من فتنتك في المال وفي الولد وفي النفس وفي غيره. نحمد الله عز وجل أننا في بلادنا هذه ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، ونتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وندعو إليها، ونجلس في حلقاتها. هذا من فضل الله عز وجل علينا، يجب أن نتحدث بذلك، وأن نحدث بذلك، وأن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا. والله لو لم يكن من المجالس إلا أن تتعلم هذه العقيدة تبينها للناس لكفى بذلك شرفا وفضلا ونعمة. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونشكره على نعمه، ثم نشكر ولاة أمرنا الذين لهم إسهام عظيم في حماية العقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية. تؤلف الكتب، تنشر الحلقات، محاضرات، الدروس، افتح تجد التسجيلات، ولله الحمد فيها ما يثلج الصدر إذا أردت أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. افتح على دروس العلماء في هذا البلد وفي كل بلد والحمد لله، لكن نتحدث عن نعمة الله عز وجل علينا في بلادنا، سواء كنا من المواطنين أو كنا من المقيمين، فضل الله واسع على الجميع. فنحمد الله ونسأل الله أن يثبتنا وولاة أمرنا على الحق، وأن ينصرنا وينصر الحق بنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. واضح هذا المقطع؟ أحد له إشكال فيه؟ تفضل.
قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
ما شاء الله، رحمه الله. حقيقة مسائل عظيمة أتى بها. شرع المؤلف الآن رحمه الله في بيان مسائل عظيمة. المسألة الأولى بيان الإيمان بالقدر، بيان الإيمان بالقدر، أنه قال وسط، يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. إيراد القدرية والجبرية يبين لنا أنه يريد أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة القدر منهج واضح، وهو وجوب الإيمان. إذن عندنا مسائل تحتها فوائد. مسألة الإيمان بالقدر، أولا وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن عدم الإيمان به كفر بالله تعالى، كفر بالله تعالى. ولا يقبل من صاحبه عمل، من أنكر القدر لم يقبل من صاحبه عمل. ولذلك نأخذ من الفوائد أيضا وجوب الحذر من أقوال الذين انحرفوا في مسألة القدر، وجوب الحذر من أقوال الذين انحرفوا في مسألة القدر. أوردهم المؤلف رحمه الله. طبعا الإيمان بالقدر معناه ماذا؟ الإيمان بالمراتب الأربع، الإيمان بالمراتب الأربع ترجعون إليها يا أيها طلبة العلم وفقكم الله والمشايخ الفضلاء. نحمد الله عز وجل على 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 يعني أنكم مشايخ، ولكن يرجع الإنسان مهما كان. يعني إذا قال لك شخص وأنت تعلم شيئا ارجع إليه وخذه من كتاب آخر، فتجد من العلماء من عنده علم يختلف عن الآخر. الله عز وجل يجعل علوما على بعض عند بعض الناس لا تجدها عند الآخر، فخذ من الكتب كتب أهل السنة والجماعة وتزود من هذه من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، تجد والله علوما نافعة. فالإيمان بالمراتب الأربع، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة والإرادة، مرتبة الخلق والإيجاد، كل شيء كل مرتبة عليها أدلة. كذلك تثبت أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار، لكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته واختياره سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نأتي إلى القدرية الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله. القدرية فرقة من المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، مجلس العلم، واختلفوا معه بسبب حكم مرتكب الكبيرة، فخرج منهم واصل بن عطاء واعتزل ذلك المجلس، فسموا ماذا؟ معتزلة، وبئس الاسم هذا، اشتهروا به، اشتهروا بهذا الاسم، اعتزال، اختزال من فرقة المسلمين ومن جماعة المسلمين الذين هم كانوا على الحق. فمن جملة اعتقاداتهم نفوا القدر، نفوا القدر، سواء الغلاة منهم أو دون الغلاة، فهم قسمان، قسم غلاة، وهؤلاء نفوا العلم عن الله وقالوا لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه. وهذه ذكر كثير من أهل العلم أنهم انقرضوا، والله أعلم بذلك. فالغالب فإن كل فرقة يكون لها وارد، يحمل لواءها من؟ الشيطان، نعم، نعوذ بالله منه ومن شياطين الإنس والجن. ففرقة الغلاة ينفون ماذا؟ العلم عن الله. الفرقة التي دونهم فرقة القدرية، هم الذين يثبتون العلم لله، ولكن قالوا إن العبد هو الذي يقدر ويخلق فعل نفسه، قالوا إن العبد هو الذي يقدر ويخلق فعل نفسه
ولا دخل لله في ذلك، فعندهم الله لا يخلق فعل العبد ولا يقدر ذلك له. وهؤلاء على باطل، وقولهم باطل، لأن الله عز وجل رد عليهم بقوله: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي خلق عملكم. وأما الجبرية فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي جمع بين الجبر في باب القدر، وقالوا أن العبد مجبور على فعل نفسه ولا دخل له في أفعاله، مرغم عليها، مجبر عليها. وجمع بين القول بالإرجاء فهو مرجي، هذا الجهم. الجهم جمع بين الجبر وبين الإرجاء وبين التجهم في الأسماء والصفات، لأن اللفظ إذا أطلق لفظ الجهمية ينصرف على ماذا؟ على إنكار الأسماء والصفات الذين هم أساس الجهمية في هذا الباب، في إنكار الأسماء والصفات، تعالى الله عن ذلك، عن قولهم علوا كبيرا. فهم جمعوا كما يقول أهل العلم بين الجيمات الثلاث: جيم الجبر، وجيم الإرجاء، وجيم ماذا؟ التجهم. ثلاث جيمات: جيم الجبر، فقالوا بالجبر أن العبد مخلوق مجبور على فعل نفسه، وقالوا بالإرجاء أنه بمذهب الإرجاء لا دخل للأعمال في ماذا؟ في الإيمان. وقالوا بالتجهم ونفوا عن الله الأسماء والصفات. إذن يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، بين القدرية وبين الجبرية. فرقة القدرية لا يؤمنون بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، لا يؤمنون بها، ويقولون إن أفعال العباد ليست داخلة تحت القضاء والقدر، وأنهم يخلقون أفعالهم وليست لمشيئته تعالى تعلق بها، ليست لمشيئة الله تعلق بأفعال العباد. وفرقة الجبرية يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبور على أفعاله، ليس له فيه مشيئة ولا اختيار، ليس له في أفعاله ماذا؟ مشيئة ولا اختيار، فهو كالورقة في مهب الريح. ويقولون نسبة الأعمال إليهم بما كسبت أيديكم والله خلقكم وما تعملون، نسب العمل إليهم، قالوا نسبة مجاز ولا ليست نسبة حقيقية، وإلا عندهم الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله تعالى الله عن ذلك. أهل السنة والجماعة توسطوا، فهم يعتقدون أن للعبد مشيئة واختيارا، وأنه فاعل حقيقة، وأنه فاعل ماذا؟ حقيقة، يفعل بجوارحه ويعمل كما أمره ربه، ولكن هذه الأفعال وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى وقدرته. وما تشاءون، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، واضح هذا أيوه لحظة فيما قرأت. قال: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، هذه مسألة من المسائل، وهي بيان حكم مرتكب الكبيرة، بيان حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة فأهل السنة وسط بين فرقتي المرجئة والوعيدية. أعيد الكلام، أقول قوله رحمه الله وهم يعني أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة، يعني وهم وسط، أضيف كلمة وسط، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة فرقة ظهرت في القرن الأول، أعملت نصوص الوعد، أعملت نصوص الوعد بالجنة وبالمغفرة، بالجنة والمغفرة، وعد الله عز وجل للمؤمنين بالجنة والمغفرة، وأهملوا نصوص ماذا؟ ما نعرف يا جماعة، الوعيد. نعم، أعملوا واهتموا وأخذوا بنصوص الوعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وغيرها من النصوص، وأهملوا نصوص الوعيد لم يعملوا بها، وقالوا إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل ما زال وهو عنده إيمان مهما عمل من الذنوب والخطايا، فإيمانه إيمان كامل ولا يضر مع هذا الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر عندهم طاعة. سموا بذلك مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال وأخروها عن الإيمان، وقالوا لا دخل للأعمال في الإيمان، فيكفي أن الإنسان أن يقول بلسانه أنا مؤمن، أو يعتقد بقلبه أنه مؤمن، أو يعرف فقط معرفة لربه، هذا عندهم الإيمان هكذا، خاصة الفرقة الكبرى الخبيثة فرقة الجهمية، لأن عندهم الإيمان إيش هو؟ المعرفة بالله، والكفر عندهم إيش؟ الجهل بالله. عندهم على ذلك إبليس مؤمن، إبليس عند الجهمية ماذا؟ مؤمن، لأنه يعرف ربه، وهذا باطل في غاية البطلان، فقد كفره الله عز وجل في القرآن العظيم. عند المرجئة أن من حصلت منه كبيرة وهو مؤمن فلا ينقص إيمانه، بل إيمانه كامل، وهم أربع طوائف، المرجئة أربع طوائف، الجهمية وهي أخبثها، أخبث الفرق، والإيمان عندهم مجرد المعرفة، الثانية الكرامية، والإيمان عندهم النطق باللسان، الكرامية، الإيمان عندهم النطق باللسان، ينطق باللسان، وعلى هذا عندهم أهل النفاق ماذا؟
مؤمنون.
الثالثة الأشاعرة، التصديق بالقلب، التصديق بالقلب عندهم هو الإيمان، وعلى هذا عندهم اليهود أهل إيمان، لأنهم يعترفون ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسالة حق ودين حق، ولكنهم أبوا أن يدخلوا فيه إلا العدد القليل. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء من الأحناف وغيرهم، وهؤلاء أيضا عندهم الإيمان الاعتقاد بالقلب، والنطق باللسان، وأخروا الأعمال وقالوا لا دخل للأعمال في الإيمان، ولكنهم جعلوه يثاب فاعله يثاب فاعل الطاعة ويعاقب صاحب المعصية، وهم خالفوا أهل السنة والجماعة. المرجئة مرجئة الفقهاء خالفوا أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا المنهج الحق، هذه الأمور الأربعة. فكل الفرق هذه الطوائف الأربعة كلها انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، فيجب الحذر منها جميعا. لا يجوز للإنسان أن يعتقد أي اعتقاد من هذه الاعتقادات الأربعة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. الفرقة الثانية الوعيدية، الفرقة الثانية الوعيدية فرقة أعملت نصوص الوعيد وأهملت نصوص ماذا؟ الوعد. عندهم من حصل منه كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الكبائر، فهو يدخل في قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أخذوا بنصوص هذا الوعد وتركوا النصوص الأخرى التي تدل على أن الله يغفر ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فرقة المرجئة أخذت بنصوص، أخذت بجانب نصوص الوعد، فرقة الخوارج أخذت بنصوص الوعيد، أخذت بجانب. والإيمان يجب أن يكون بجميع النصوص، كل نص على فهمه الصحيح كما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. السنة توسطوا فأعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد، بل جمعوا بينهما. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهو ماذا؟ مؤمن، لكنه ناقص الإيمان. إن تاب تاب الله عليه، وإن بقي فهو ناقص إيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن بما معه من الإيمان. وإذا مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله مع أول الداخلين الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يخرجه من الجنة من النار إلى الجنة بفضله ورحمته ثم بسبب إيمانه. هذا خلاصة هذه المسألة، حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين أو من أهل القبلة أو من أهل الإيمان. فإن أهل السنة وسط بين فرقتي المرجئة والوعيدية، ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. بهذا المجلس، انتهاء هذا المجلس، ينتهي برنامج هذا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير والتقى والبر والهدى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل من لم يسجل اسمه فليسجل عند الأخ خالد السكيك. التسجيل عند الأخ خالد السكيك في آخر المسجد، بارك الله فيكم. والتسجيل أيضا عند المشرفة عند النساء.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في مجلس من مجالس العلم والخير والبركة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هيئ لنا بمنه وفضله أئمة، أئمة يقومون بالدين خير قيام في كل زمان، علماء من علماء السنة أرادوا بث العلم الذي تلقوه عمن سلفهم، أرادوا بيان العقيدة، فبينوها للناس خير بيان. ومن ذلك البيان أن قيدوها في كتب نفع الله عز وجل بها. هذه الكتب اختلفت واتفقت، اتفقت في مصادرها ولله الحمد، فالمعين واحد الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولكن اختلفت بين قصير منها مختصر وبين مطول منها بأسانيد إلى أصحابها، إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأثار السلف الصالح. هذه الكتب أيها الأحبة أيضا قد تختلف من جهة أخرى، كل إمام ربما ناقش أبرز قضية واجهته في هذا الزمان، إما في توحيد العبادة أو من خالفه في باب القدر أو من سبق ذلك ممن خالف في وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين عموما. ونحن اليوم لله الحمد في هذا المجلس نستعرض مع شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ محمد ابن شيخنا الشيخ زيد المدخلي، رحم الله شيخنا الشيخ زيد وحفظ الله الشيخ محمد ومتعه بالصحة والعافية، نستعرض رسالة عظيمة هي إحدى نتاج دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. كتب الإمام كما تعلمون تعتمد على الأدلة، وباختصار رحمة الله عليه يختصر ويقيد بالكتاب والسنة، يقيد القارئ بالكتاب والسنة. ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي وجهها لأهل القصيم يبين فيها عقيدته، هي حديث شيخنا الشيخ محمد وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يفتح على شيخنا وأن يجري الحق على لسانه وأن يمن علينا وعليكم بالفهم والعلم والمعرفة. أدعو نفسي وإياكم لتقييد العلم، كما أقول تقييد العلم، قيد العلم بالكتابة، وأسأل الله بمنه وفضله أن يعظم الثواب للجميع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى على هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية المسماة باسم والدي رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم أمواتنا جميعا وأموات المسلمين. وهذه الدروس كما سمعتم دروس لأئمة في كتب لأئمة من أئمة العلم والهدى، خدموا الإسلام والمسلمين، ومنهم هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار. فنحمد الله عز وجل، ثم نشكر ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله وسددهم على أن هيئوا للناس طلب العلم والاستفادة من أوقاتهم، وخاصة في أيام الإجازات. ونحن نعيش هذه الأيام إجازة قصيرة، ولكنها تستغل في العلم النافع وطلبه، والجلوس في حلقات العلم مثل هذه الحلقة العلمية في هذا الجامع، جامع الملك عبد الله رحمه الله رحمة الأبرار. فنشكر إخواننا القائمين على هذه الدورة من المشايخ وطلبة العلم في هذه المدينة وفي غيرها، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شبيلي وفقه الله ووفقهم جميعا، كما نشكر إمام هذا الجامع الشيخ عبد الباقي نهاري حفظه الله ووفقه على استقباله لطلبة العلم وتهيئته لهم المجال أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأشكركم أيها الإخوة على الحضور، وخاصة من أتى نتيجة رحلة من مكانه الذي يقيم فيه، فهنيئا له ولكم جميعا. فإن الرحلة في طلب العلم كانت منهج السلف الصالح كما تعلمون، يرحلون من قطر إلى قطر من أجل أن يطلبوا العلم، من أجل أن يجلسوا مع إخوانهم طلبة العلم فيتعلموا مسألة من المسائل أو درسا من الدروس. كيف وفي هذه الدورة دروس والحمد لله متعددة من أنواع العلوم النافعة، أسأل الله أن ينفع بها وأن ينفعنا بها جميعا. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الدرسنا هو في هذه الرسالة التي هي أمامكم من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوية، فهو جاهد جهادا عظيما في نصرة دعوة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، دعا إلى الله طيلة حياته، طلب العلم وارتحل في طلب العلم وكابد وجاهد، ولم يقم للدعوة إلى الله إلا بعد أن صار ذا علم متمكن من العلوم، بعد أن رحل إلى عدة أقطار كما تعلمون، ثم بدأ دعوته إلى الله عز وجل على علم وعلى هدى وعلى بصيرة وبحكمة، فأعانه الله وبارك الله في دعوته. وانظر من فوائد ونتائج دعوته رحمه الله أن هذه الكتب تدرس ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في أقطار العالم والحمد لله، لاقت قبولا من أهل العلم والبصيرة أهل العقول النيرة، فتحت آفاقا للناس وعرفوا مزية العلم النافع والدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهذه هي الدعوة المبروكة، هذه هي الدعوة التي تنفع في كل زمان وفي كل مكان. هذه الرسالة التي كتبها الشيخ رحمه الله إلى أهل بلدة القصيم في زمانه، حينما سأله علماؤها عن عقيدته رحمه الله، لما كثر أهل الجدل وأهل اللغط وأهل الحقد والحسد ضد دعوة الشيخ، لأنه أتى بما كان عليه الكثير في ذلك الوقت من الضلال والشرك والبدع والخرافات، فقام يبين رحمه الله زيف تلك البدع وخطرها وضلالها، وبين لهم السنة التي يجب أن يسار عليها. ثار أقوام ضد دعوة الشيخ واتهموه بالتكفير، واتهموه بقتل الناس، واتهموه بالخروج وغير ذلك من الأمور التي هو منها براء رحمه الله، فكتب هذه العقيدة. والعلماء من قديم ومن حديث يكتبون عقائدهم لا للتزكية، لا يزكون أنفسهم، فهم يعرفون أن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، ولكن إذا جد الأمر وصار أمرا ضروريا كتبوا تلك العقيدة التي يعتقدونها على منهج أهل السنة والجماعة، وينشرونها في الناس حتى يتبين أولا منهج أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يسار عليه في هذه الحياة، هو منهج واحد فقط، هو عقيدة واحدة ليست عقائد متفرقة، عقيدة منهج السلف الصالح عقيدة واحدة مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح بفهم السلف الصالح. أو يريد أن يضد على من يعاديه ويتهمه بأنه انحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فيبين للناس العقيدة الحقة، وبالتالي يبين أن تلك العقائد المنحرفة لا يعتقدها بل يرد عليها ويحذر منها، كما هو حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل.
وغيره من العلماء سبقه وبعده من العلماء، كثير من أهل العلم وأئمة العلم كتبوا عقائدهم وبينوها للناس ونشروها من فضل الله عز وجل، ليبينوا فضل الله تعالى عليهم وليردوا على من يتهمه. نعم، نبدأ نقرأ، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، بسم الله الرحمن الرحيم: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم، ما سبق هو الفائدة الأولى في بيان سبب تأليف الإمام هذه الرسالة. الفائدة الثانية هي بيان أن للإنسان أن يبين عقيدته للناس من أجل البيان للناس لعقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها والدعوة إليها. إيش قلنا في هذه الفائدة؟ بيان أنه للإنسان، نعم، هذه طبعا تابعة للأول. الفائدة الثانية بيان أنه يجوز للإنسان أن يشهد على عقيدته، يشهد ربه تبارك وتعالى وهو خير الشاهدين، ويشهد ملائكة الله تبارك وتعالى لأنهم مخلوقون ويجب الإيمان بهم، وأن منهم من يكون مع العبد يكتب أعماله وموكل بحفظه، ومنهم من يحضر مجالس العلم والذكر. فجاز للإنسان أن يقول: أشهد الله ومن حضر من الملائكة، ومن حضر من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. وهكذا يشهد من حوله حتى يشهد على كلامه الحق. ثالثا، معنى العقيدة هي ما يعتقده الإنسان من الاعتقاد الجازم بقلبه المفصح عنه بلسانه والعامل بجوارحه. والمراد بالعقيدة هنا، عقيدة الشيخ، هي العقيدة الإسلامية المبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسسها وأصولها الأركان الستة التي هي أركان الإيمان التي بيّنها المؤلف بعد ذلك رحمه الله. نجعل فوائد أنتم ترقمون ونحن نكتب يعني فائدة. وفائدة أخرى وهي أن الفرقة الناجية التي ذكرها المؤلف رحمه الله أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهي الفرقة الناجية، الناجية من عذاب الله تعالى ومن سخطه، والناجية من الفتن، والسالمة من ذلك، والفائزة برضا الله تعالى وبجنته وبالسلامة من الفتن، وهي الناجية، وهي الطائفة المنصورة. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، أي أن الله عز وجل ناصرها في كل زمان وفي كل مكان، فالعاقبة لها. ومن الفوائد الإشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أن الفرقة الناجية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والمراد بالسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علما واعتقادا وقولا وعملا. والجماعة هي الاجتماع على الحق، هي الاجتماع على الحق، وفي ذلك حث على الاجتماع وعدم التفرق، وهم يجتمعون على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ثم ذكر رحمه الله أصول عقيدة الفرقة الناجية، وهي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الأركان أدلتها من القرآن ومن السنة، تراجع ويبحث عنها طالب العلم، ولا بد من معرفتها، لا بد من الإيمان بها، لا بد من الإيمان بها، ولا يكون ذلك إلا على وجه الكمال إلا بالتعلم والتفقه، فيرجع الإنسان إلى ما معنى الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالملائكة، ومعنى الإيمان بالكتب، وهكذا، فترجعون إليها. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله. أشرع المؤلف رحمه الله في بيان توحيد الأسماء والصفات، والناظر في كلامه رحمه الله يجد أنه موافق لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خاصة في كتاب العقيدة الواسطية، فهو على منهج واضح ولله الحمد، منهج أهل السنة والجماعة، وأئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. الشرع يفصل في هذا النوع من أنواع التوحيد، نوع مهم وعظيم ينبغي العناية به ومعرفته، ولا بد من تعلمه لأنه نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وأنواع التوحيد الثلاثة يجب الإيمان بها جميعا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا بد من تعلمها فيعلمها الإنسان حتى يحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، ويعلم ما يضادها، يعلم أيضا ما يضاد هذه الأنواع من أنواع التوحيد، ما يضاد توحيد الربوبية، وما يضاد توحيد الألوهية، وما يضاد توحيد الأسماء والصفات. هو تجد في كتبه رحمه الله الأخرى يتحدث عن توحيد الربوبية ويتحدث عن توحيد الألوهية أكثر وأكثر، لكثرة من عارض في توحيد الألوهية، كثرة الشرك الموجود في زمانه رحمه الله. وهنا أيضا فصل وبين في هذا النوع من التوحيد، من توحيد الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وسمى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من هذا الكلام الذي سمعناه، كلام الإمام رحمه الله، نستخرج فوائد. أولا، اجعل كل مقطع له فوائد كن أيسر. بيان وجوب الإيمان بالأسماء والصفات. والإيمان بالأسماء والصفات له قاعدتان، قاعدة الإثبات وقاعدة النفي. فمعنى الإثبات أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ومعنى النفي أن تنفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد في القرآن كثيرا من الإثباتات، وهي أكثر شيء، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغيرها كثير. وهكذا نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إثباتات أثبتها لربه تبارك وتعالى من أسماء الله تعالى ومن صفاته. في النفي نجد أيضا نفيا في القرآن الكريم: هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: وما مسنا من لغوب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وغير ذلك كثير من النفي، ينفي عن الله عن نفسه، عن نفسه سبحانه وتعالى، وينفي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقائص والعيوب، مع إثبات كمال ضد ذلك. فعينما ننفي عن الله عز وجل وصفا نثبت له كمال ضد ذلك. فإذا نفينا عن الله الظلم: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، نثبت له كمال العدل. إذا نفينا عن الله الموت نثبت له كمال الحياة. إذا نفينا عنه العجز نثبت له كمال ماذا؟ القدرة. وهكذا. ثانيا من الفوائد في هذا المقطع: التحذير من التحريف والتعطيل والإلحاد والتكييف والتمثيل. خمسة أشياء: التحذير من التحريف والتعطيل والإلحاد والتكييف والتمثيل. فالتحريف هو تغيير الألفاظ أو تغيير المعنى، لأن عندنا التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فمثلا استوى الرحمن على العرش، استوى، استواء يليق بجلاله وكماله. أتت المحرفة المعطلة من الجهمية ومن تابعهم فغيروا هذا اللفظ، غيروا اللفظ الشكل، فقالوا استوى استولى فغيروه، وهذا تحريف لفظي وهو باطل. هكذا من أتى في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، وجه ربك حرفوا بالنسبة للمعنى، قالوا الوجه هنا المقصود به الذات، ذات الله، يريدون نفي ماذا؟ إثبات الوجه لله تعالى. اليد يد الله عز وجل، قالوا معناها القدرة أو النعمة، غيروا وحرفوا، لكن يسمى تحريف ماذا؟ معنى، تحريف معنوي، كل باطل، كلا التحريفين باطل، وأهل السنة لا يحرفون. تأتي إلى التعطيل، التعطيل هو جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها، إما كلي وإما جزئي. تعطيل ينقسم إلى ماذا؟ أيضا قسمين، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية حيث نفوا الأسماء والصفات لله عز وجل، شبهوه بالجماد والعدم، تعالى الله عن ذلك. وتحريف جزئي أو تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، كتعطيل الأشاعرة الذين أثبتوا سبعا من الصفات لله وأول البقية بتأويلات باطلة. تأتي إلى الإلحاد، الإلحاد هو الميل والعدول بأسماء الله تعالى وصفاته من المعنى الحق إلى معنى باطل، إلحاد. تأتي إلى التمثيل، وهو ذكر مثيل الله تعالى أو لصفة من صفاته من مخلوقات، يمثلون الله بمن؟ بالمخلوق، وهذا باطل، أهل السنة لا يمثلون. الممثلة من التمثيل، طبعا الممثلة من التمثيل، هم الذين لم يفرقوا بين صفات الله وبين صفات خلقه، زعموا أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. التكييف هو حكاية كيفية ذات الله تعالى أو كيفية صفاته، تقول ذات الله على كيفية كذا وكذا، تشرحها للناس، فأمر لا يجوز، باطل. أو تكيف وجه الله أنه على شكل من الأشكال، أو نزول الله تكيفه بكيفية معينة، أو سمع الله، أو ضحك الله، أو ما شكل ذلك من الصفات تحكي كيفية هذه الصفة، وهذا باطل. لا يجوز للإنسان أن يكيف الله تعالى لا ذاته ولا صفة من صفاته، مع العلم أن لله تعالى كيفية، لذاته كيفية معلومة له سبحانه وتعالى، ولصفاته كيفية معلومة له سبحانه وتعالى، لا يحيط بها الخلق، لم يعلم الله بها أحدا من الخلق، استأثر الله بعلمها. ولله عز وجل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولا تقف ما ليس لك به علم. فقف عند هذا الحد، تؤمن بالله بذاته بأسمائه بصفاته بأفعاله، لكن لا تكيف ربك على شكل معين، لا كالسماء، لا كالأرض، لا كملك من الملائكة، لا كإنسان من الناس أو غير ذلك من المخلوقات، فإنه لا يحاط به وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرق بين التمثيل والتكييف هو أن التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين، التمثيل هو اعتقاد أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين، هذا باطل. والتكييف هو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، على كيفية كذا وكذا. لا يجوز قول ذلك، انتبهوا، ولا يجوز اعتقاد ذلك. لا تكيف الله بقلبك، ولا تكيف الله بلسانك، ولا تكيف الله بحركاتك وجوارحك، واضح؟ فينبغي الوقوف عند هذا، مع العلم كما سبق أن لله تعالى ولصفاته كيفيات يليق تليق بجلاله وكماله. ثالثا من الفوائد في هذا المقطع نفي السمي لله والكفؤ والند. نفي السمي لله تعالى والكفؤ له والند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. نفى عن نفسه سبحانه وتعالى. فنحن ننفي عن الله تبارك وتعالى السمي، أن يكون له سميا مماثلا أو ندا أو كفأ. فالله عز وجل لا سمي له ولا ند له ولا كفأ له ولا نظير له، بل هو المتفرد سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته. رابعا التحذير من استعمال شيء من الأقيسة، التحذير من استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته. عارف هذه المسألة، هذه الفائدة، التحذير من استعمال شيء من الأقيسة، لأن المؤلف إيش يقول؟ ولا يقاس بخلقه. التحذير من استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته، فيمتنع القياس بين الله تعالى وبين الخلق. فلا تقيس الله بالخلق ولا تقيس الخالق بالمخلوق للتباين بين الله تعالى وبين خلقه، للتباين بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. فلا يقاس الله عز وجل بخلقه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. إن كانت الأسماء تشترك والصفات تشترك في اللفظ، هذا مثلا فلان سميع وهذا يتكلم وهذا يظهر، والله عز وجل سميع ويتكلم ويضحك وغير ذلك من الصفات، اشترك في اللفظ فقط لا يقتضي الاشتراك في المعنى. فالله عز وجل له صفات تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه. إذن نقول فالأسماء والصفات وإن كانت تشترك بينه وبين الله في اللفظ، بين الله وبين الخلق في اللفظ وجملة المعنى، المعنى العام السمع والبصر والكلام والمشي، لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية، لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. والواجب علينا في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، أن نعلم أن الله تعالى هو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأما المخلوق فلا يعلم عن الله تعالى إلا ما علمه الله جل وعلا. فنثبت له تعالى أسماءه وصفاته كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لها حقيقة ولها كيفية تليق بجلاله وكماله وعظمته استأثر بعلمها سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد أحسن من الله قيلا ولا أحد أحسن من الله حديثا، هكذا أخبرنا الله عز وجل. إذن نصدق بقيل الله وقوله ونصدق بحديثه سبحانه وتعالى الذي ذكره في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، الجواب ماذا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا. ومن أحسن من الله حديثا، والجواب لا أحد أحسن من الله حديثا. كما علينا أن نحذر أن نقول على الله بلا علم، أن نحذر أن نقول على الله بلا علم، كالمعطلة والمشبهة افتروا على الله وقالوا على الله بلا علم، قالوا على الله بلا علم. علينا أن نتبرأ من أقوالهم، من أقوال المعطلة والمشبهة، ونبين بطلانها، ونبين معتقداتهم الخبيثة حتى نحذرها بأنفسنا ونحذر منها، لأن تلك المعتقدات للجهمية والمعطلة والممثلة وغيرها من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة كلها تفضي إلى عدم الإيمان الحق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا الذي يجب أن يحذره المسلم وتحذره المسلمة في هذه الحياة. وعلينا بالرجوع، هذا كله نفهمه من كلام المؤلف رحمه الله، وعلينا بالرجوع إلى هدي المرسلين وسنة المرسلين، لأن الله تعالى قال في كتابه: وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة عقيدتهم ومنهجهم وأقوالهم وأفعالهم عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بين لنا المعتقد الصحيح والمنهج السليم والقول الحكيم، علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأعظم الأشياء في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى والإيمان به. والحمد لله على وضوح المنهج، وضوح الحق وبيانه، هذه والله من أفضل النعم ومن أعظم النعم على العبد، أن يتبين لك الحق، وخاصة في هذا المسائل المهمة، مسألة الأسماء والصفات. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله المزيد من فضله. يسأل الإنسان ربه زيادة في العلم، وقل رب زدني علما، ويسأل الله الثبات على ذلك، ويسأل الله العافية وأن يجنبه مضلات الفتن. ووالله أعظم الفتن أن تفتن في عقيدتك، أن تفتن أعظم من فتنتك في المال وفي الولد وفي النفس وفي غيرها. نحمد الله عز وجل أننا في بلادنا هذه ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، ونتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وندعو إليها، ونجلس في حلقاتها. هذا من فضل الله عز وجل علينا، يجب أن نتحدث بذلك، وأن نحدث بذلك، وأن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا. والله لو لم يكن من المجالس إلا أن تتعلم هذه العقيدة تبينها للناس، لكفى بذلك شرفا وفضلا ونعمة. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونشكره على نعمه، ثم نشكر ولاة أمرنا الذين لهم إسهام عظيم في حماية العقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية. تؤلف الكتب، تنشر الحلقات، محاضرات، الدروس، افتح تجد التسجيلات، ولله الحمد فيها ما يثلج الصدر إذا أردت أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. افتح على دروس العلماء في هذا البلد وفي كل بلد والحمد لله، لكن نتحدث عن نعمة الله عز وجل علينا في بلادنا، سواء كنا من المواطنين أو كنا من المقيمين، فضل الله واسع على الجميع. فنحمد الله ونسأل الله أن يثبتنا وولاة أمرنا على الحق، وأن ينصرنا وينصر الحق بنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. واضح هذا المقطع؟ أحد له إشكال فيه؟ تفضل.
قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
ما شاء الله، رحمه الله، حقيقة مسائل عظيمة أتى بها. شرع المؤلف الآن رحمه الله في بيان مسائل عظيمة. المسألة الأولى بيان الإيمان بالقدر، بيان الإيمان بالقدر، أنه قال وسط، يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. إيراد لقدرية والجبرية يبين لنا أنه يريد أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة القدر منهج واضح، وهو وجوب الإيمان. إذن عندنا مسائل تحتها فوائد. مسألة الإيمان بالقدر، أولا وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأن عدم الإيمان به كفر بالله تعالى، كفر بالله تعالى. ولا يقبل من صاحبه عمل، من أنكر القدر لم يقبل من صاحبه عمل. ولذلك نأخذ من الفوائد أيضا وجوب الحذر من أقوال الذين انحرفوا في مسألة القدر، وجوب الحذر من أقوال الذين انحرفوا في مسألة القدر. أوردهم المؤلف رحمه الله. طبعا الإيمان بالقدر معناه ماذا؟ الإيمان بالمراتب الأربع، الإيمان بالمراتب الأربع ترجعون إليها يا أيها طلبة العلم وفقكم الله والمشايخ الفضلاء. نحمد الله عز وجل على 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 يعني أنكم مشايخ، ولكن يرجع الإنسان مهما كان. يعني إذا قال لك شخص وأنت تعلم شيئا ارجع إليه وخذه من كتاب آخر، فتجد من العلماء من عنده علم يختلف عن الآخر. الله عز وجل يجعل علوما على بعض عند بعض الناس لا تجدها عند الآخر. فخذ من الكتب كتب أهل السنة والجماعة وتزود من هذه من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، تجد والله علوما نافعة. فالإيمان بالمراتب الأربع: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة والإرادة، مرتبة الخلق والإيجاد. كل شيء كل مرتبة عليها أدلة. كذلك تثبت أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار، لكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته واختياره سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نأتي إلى القدرية الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله. القدرية فرقة من المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، مجلس العلم، واختلفوا معه بسبب حكم مرتكب الكبيرة، فخرج منهم واصل بن عطاء واعتزل ذلك المجلس، فسموا ماذا؟ معتزلة. وبئس الاسم هذا، اشتهروا به، اشتهروا بهذا الاسم، اعتزال، اختزال من فرقة المسلمين ومن جماعة المسلمين الذين هم كانوا على الحق. فمن جملة اعتقاداتهم نفوا القدر، نفوا القدر، سواء الغلاة منهم أو دون الغلاة. فهم قسمان: قسم غلاة، وهؤلاء نفوا العلم عن الله وقالوا لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه. وهذه ذكر كثير من أهل العلم أنهم انقرضوا، والله أعلم بذلك. فالغالب فإن كل فرقة يكون لها وارد، يحمل لواءها من؟ الشيطان. نعم، نعوذ بالله منه ومن شياطين الإنس والجن. ففرقة الغلاة ينفون ماذا؟ العلم عن الله. الفرقة التي دونهم فرقة القدرية، هم الذين يثبتون العلم لله، ولكن قالوا إن العبد هو الذي يقدر ويخلق فعل نفسه. قالوا إن العبد هو الذي يقدر ويخلق فعل نفسه، ولا دخل لله في ذلك. فعندهم الله لا يخلق فعل العبد ولا يقدر ذلك له. وهؤلاء على باطل، وقولهم باطل، لأن الله عز وجل رد عليهم بقوله: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. أي خلق عملكم. وأما الجبرية فهم أتباع الجهم بن صفوان الذي جمع بين الجبر في باب الغدر، وقالوا أن العبد مجبور على فعل نفسه ولا دخل له في أفعاله، مرعم عليها مجبر عليها، وجمع بين القول بالإرجاء فهو مرجي. هذا الجهم، الجهم جمع بين الجبر وبين الإرجاء وبين التجهم في الأسماء والصفات، لأن اللفظ إذا أطلق لفظ الجهمية ينصرف على ماذا؟ على إنكار الأسماء والصفات الذين هم أساس الجهمية في هذا الباب، في إنكار الأسماء والصفات، تعالى الله عن ذلك، عن قولهم علوا كبيرا. فهم جمعوا كما يقول أهل العلم بين الجيمات الثلاث، جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم ماذا؟ التجهم. ثلاث جيمات، جيم الجبر فقالوا بالجبر أن العبد مخلوق مجبور على فعلها، وقالوا بالإرجاء أنه بمذهب الإرجاء لا دخل للأعمال في ماذا؟ في الإيمان، وقالوا بالتجهم ونفوا عن الله الأسماء والصفات. إذن يتبين لنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، بين القدرية وبين الجبرية. فرقة القدرية لا يؤمنون بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة، لا يؤمنون بها، ويقولون إن أفعال العباد ليست داخلة تحت القضاء والقدر، وأنهم يخلقون أفعالهم وليست لمشيئته تعالى تعلق بها، ليست لمشيئة الله تعلق بأفعال العباد. وفرقة الجبرية يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبور على أفعاله، ليس له فيه مشيئة ولا اختيار، ليس له في أفعاله ماذا؟ مشيئة ولا اختيار، فهو كالورقة في مهب الريح. ويقولون نسبة الأعمال إليهم بما كسبت أيديكم والله خلقكم وما تعملون نسب العمل إليهم، قالوا نسبة مجاز ولا ليست نسبة حقيقية، وإلا عندهم الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله تعالى الله عن ذلك. أهل السنة والجماعة توسطوا، فهم يعتقدون أن للعبد مشيئة واختيارا، وأنه فاعل حقيقة، وأنه فاعل ماذا؟ حقيقة، يفعل بجوارحه ويعمل كما أمره ربه، ولكن هذه الأفعال وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى وقدرته، وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم واضح هذه أيوة لحظة فيما قرأت، قال وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. هذه مسألة من المسائل، وهي بيان حكم مرتكب الكبيرة، بيان حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة. فأهل السنة وسط بين فرقتي المرجئة والوعيدية. أعيد الكلام، أقول قوله رحمه الله وهم، يعني أهل السنة، في باب وعيد الله بين المرجئة، يعني وهم وسط، أضيف كلمة وسط، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة فرقة ظهرت في القرن الأول أعملت نصوص الوعد، أعملت نصوص الوعد بالجنة وبالمغفرة، بالجنة والمغفرة، وعد الله عز وجل للمؤمنين بالجنة والمغفرة. وأهملوا نصوص ماذا؟ ما نعرف يا جماعة؟ الوعيد. نعم، أعملوا واهتموا وأخذوا بنصوص الوعد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغيرها من النصوص. وأهملوا نصوص الوعيد، لم يعملوا بها، وقالوا إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل ما زال وهو عنده إيمان، مهما عمل من الذنوب والخطايا فإيمانه إيمان كامل، ولا يضر مع هذا الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر عندهم طاعة. سموا بذلك مرجئة، لأنهم أرجأوا الأعمال وأخروها عن الإيمان، وقالوا لا دخل للأعمال في الإيمان. فيكفي أن الإنسان أن يقول بلسانه أنا مؤمن، أو يعتقد بقلبه أنه مؤمن، أو يعرف فقط معرفة لربه، هذا عندهم الإيمان هكذا، خاصة الفرقة الكبرى الخبيثة فرقة الجهمية، لأن عندهم الإيمان إيش هو؟ المعرفة بالله، والكفر عندهم إيش؟ الجهل بالله. عندهم على ذلك إبليس مؤمن، إبليس عند الجهمية ماذا؟ مؤمن، لأنه يعرف ربه، وهذا باطل غاية في غاية البطلان، فقد كفره الله عز وجل في القرآن العظيم. فعند المرجئة أن من حصلت منه كبيرة وهو مؤمن فلا ينقص إيمانه، بل إيمانه كامل، وهم أربع طوائف، المرجئة أربع طوائف، الجهمية وهي أخبثها، أخبث الفرق، والإيمان عندهم مجرد المعرفة، الثانية الكرامية، والإيمان عندهم النطق باللسان، الكرامية، الإيمان عندهم النطق باللسان، ينطق باللسان، وعلى هذا عندهم أهل النفاق ماذا؟
مؤمنون.
الثالثة الأشاعرة، التصديق بالقلب، التصديق بالقلب عندهم هو الإيمان، وعلى هذا عندهم اليهود أهل إيمان، لأنهم يعترفون ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، ورسالة حق، ودين حق، ولكنهم أبوا أن يدخلوا فيه إلا العدد القليل. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء من الأحناف وغيرهم، وهؤلاء أيضا عندهم الإيمان الاعتقاد بالقلب، والنطق باللسان، وأخروا الأعمال، وقالوا لا دخل للأعمال في الإيمان، ولكنهم جعلوه يثاب فاعله، يثاب فاعل الطاعة ويعاقب صاحب المعصية، وهم خالفوا أهل السنة والجماعة. المرجئة، مرجئة الفقهاء، خالفوا أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا المنهج الحق، هذه الأمور الأربعة. فكل الفرق هذه، الطوائف الأربع، كلها انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، فيجب الحذر منها جميعا، لا يجوز للإنسان أن يعتقد أي اعتقاد من هذه الاعتقادات الأربعة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. الفرقة الثانية الوعيدية، فرقة أعملت نصوص الوعيد وأهملت نصوص ماذا؟ الوعد. عندهم من حصل منه كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الكبائر، فهو يدخل في قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أخذوا بنصوص هذا الوعد وتركوا النصوص الأخرى التي تدل على أن الله يغفر ما دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فرقة المرجئة أخذت بنصوص، أخذت بجانب نصوص الوعد. فرقة الخوارج أخذت بنصوص الوعيد، أخذت بجانب. والإيمان يجب أن يكون بين جميع النصوص، كل نص على فهمه الصحيح كما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. السنة توسطوا فأعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد، بل جمعوا بينهما. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهو ماذا؟ مؤمن، لكنه ناقص الإيمان. إن تاب تاب الله عليه، وإن بقي فهو ناقص إيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن بما معه من الإيمان. وإذا ماتت فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله مع أول الداخلين الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يخرجه من الجنة من النار إلى الجنة بفضله ورحمته ثم بسبب إيمانه. هذا خلاصة هذه المسألة، حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين أو من أهل القبلة أو من أهل الإيمان. فإن أهل السنة وسط بين فرقتي المرجئة والوعيدية، ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. بهذا المجلس، انتهاء هذا المجلس، ينتهي برنامج هذا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير والتقى والبر والهدى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل من لم يسجل اسمه فليسجل عند الأخ خالد السكيك. التسجيل عند الأخ خالد السكيك في آخر المسجد، بارك الله فيكم. والتسجيل أيضا عند المشرفة عند النساء.